شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في دروس هذا الكتاب المبارك ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، على قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أرشدك الله. كان في السابق يقول اعلم رحمك الله، وهذا من أدب الخطاب والتنوع في الأدب، أنه قال اعلم أرشدك الله، أو يقول اعلم رحمك الله، أو بحسب المقام بأي دعاء اعلم وفقك الله وهكذا. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم كما فسرها هذا الإمام، كما فسرها هذا الإمام، طبعا مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا لله حنيفا، والقانت هو الخاشع المطيع. أن الحنيفية ملة إبراهيم، طيب ما هي؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والإخلاص هو أن تقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك تطلب رضاه وثوابه جل وعلا، ولا تطلب شيئا آخر من أمور الدنيا، من رياء أو سمعة أو رئاسة أو جاه أو غير ذلك، وإنما تطلب رضاه سبحانه وتعالى وما أعده الله جل وعلا لمن عبده حق عبادته. قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذا ما تضافرت عليه الآيات الكثيرة، مثل قوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أخلص لله سبحانه وتعالى نال ثواب هذا الإخلاص، نال ثواب هذا الإخلاص من أجر الدنيا والآخرة، من أجر الدنيا والآخرة. في الدنيا الطمأنينة والسكينة والسلامة من الآفات كلها، وفي الآخرة أن الله جل وعلا يدخله الجنة ويحرمه عن النار، على النار، مثل ما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، قال: وبذلك، يعني بهذه العبودية، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ذكر المفسرون أن معنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون، والمقصود يوحدون الله جل وعلا بالعبادة، يوحدون الله جل وعلا بالعبادة. وهذه أيضا أرسل لها الرسل كما سبق معنا، وذلك مثل في مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنزل للكتب لبيان هذه العبودية، لبيان هذه العبودية أيضا. قال من باب التأكيد والإيضاح والبيان، قال وأعظم ما أمر به وما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. قد يعبد الإنسان ربه في صلاته، في زكاته، في صيامه، في بره لوالديه، في عمله، أيا كان، لكن قد يشرك معه غيره، أو قد يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. لذا نبه الإمام قال وأعظم ما أمر به ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، قد يتخلق الإنسان بالأخلاق الجميلة الحسنة الطيبة، ويعامل الناس بهذا الطيب وبهذا الحسن، لكن يشرك مع الله غيره. فالأعظم من هذا هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم أمر إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الشرك. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، والله جل وعلا لا يقبل أن يشرك معه غيره، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في الحديث الصحيح حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدري ما حق الله على عباده، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى فقد ضيع ما عمل، فقد ضيع ما عمل. طيب، ما هو الشرك؟ قال وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه، بمعنى أن يجعل مع الله إلها آخر أيا كان هذا الإله، ولو كان هذا الإله مقرب إلى الله جل وعلا من ملك أو رسول أو ولي، فضلا أن يكون حجر أو شجر أو بشر أو صنم أو غير ذلك، وأن يعبده كما يعبد الله، يعني يدعوه، يستغيث به، ينذر له، يذبح له، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ويقسمه أهل العلم إلى أربعة أنواع، أربعة أنواع، يعني وهو تقسيم من باب البيان، وإلا فهذا أصل الشرك. بمعنى يعني قالوا في النوع الأول هو شرك الدعاء، أن يضرع إلى الله وأن يدعو غير الله، أن يضرع إلى غير الله وأن يدعو غير الله جل وعلا مهما كان. والكفار يدركون أن المنجي والمخلص هو الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا دعوت غيره كنت من المشركين. والله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كما تخلص أثناء الأزمات فأخلص لله في غيرها. والشرك الثاني وشرك القصد والإرادة، بمعنى أن يأتي بالعبادة لكن يقصد أنها رياء، أو يريد رئاسة، أو جاء، أو مجاملة لفلان، أو غير ذلك. وقالوا في القسم الثالث هو شرك الطاعة، أن يطيع غير الله جل وعلا ولو خالف أمر الله، كما كان اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. جاء في الحديث في قصة علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال عدي إنا لسنا نعبدهم، قال أليس، قال عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قال بلى، قال فتلك عبادته. يعني لا يلزم أن تتجه بالعبادة إلى أن تقول إني أعبدك، بل مجرد أن تطيعه فيما أحل وهو محرم أو فيما حرم وهو حلال، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عبادته. القسم الرابع شرك المحبة، شرك المحبة بأن تحب من الخلق كما تحب الله سبحانه وتعالى، فتقدم طاعتهم على طاعته وتلهج بهم أكثر مما تلهج بالله سبحانه وتعالى. هذه الأنواع الأربعة للشرك، وهي من باب التفصيل، من باب التفصيل. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الدليل واضح وصريح بهذا الأمر الجلل، وهو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذه العبادة المتضمنة لعدم الشرك به سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتقل بعد ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى أمر مهم، واستخدم أسلوب الاستفهام، واستخدم أسلوب الاستفهام، وهو من الأساليب المحببة مثل أثناء الدروس ونحوها. لما قال في المسائل اللي تحدث عنها: اعلم أرشدك الله، هذا لفت للانتظار ولفت للأنظار ولفت الانتباه السامع. أتى بأسلوب آخر وهو أسلوب الاستفهام والسؤال. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب هو أيضا من الأساليب المحببة، وهو طريقة الاستفهام والسؤال والجواب. والشيخ رحمه الله يستخدم هذا الأسلوب في كثير من كتبه رحمه الله. قال: فقيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا مر معنا بيان هذه الأصول، لكن سيدخل الآن بالتفصيل، سيدخل الآن بالتفصيل. فإن قيل لك: من ربك؟ دخل الآن في الأصل الأول، وهو لما قال: معرفة العبد ربه. فإن قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. من هو الله سبحانه وتعالى؟ الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. أسلوب سهل، لكن في بيان قضية عظيمة، وهو بيان الأصل الأول: من ربك؟ هذا هو الأصل الأول. الرب هو المربي في اللغة، هو المربي في اللغة، وهو الخالق، المالك، المدبر، المتصرف، المتصرف. قال: ربي الله الذي رباني، وهو الكلمة الأساسية الذي بني عليها الرب، رباني، هو الذي يربي. ورب جميع العالمين بنعمته، هذا ليس لمجرد إسناد النعمة لله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه، وإنما رب جميع العالمين ابتداء من الإذن بخلقهم سبحانه وتعالى. فعندما أوجدهم في بطون أمهاتهم، ثم غذاهم بما لا جهد لهم فيه. فلما قال: رباني ورب جميع العالمين بنعمته، حتى في بداية الخلق والإنسان في بطن أمه، فهو يمده بالغذاء. قال: وهو معبودي وليس لي معبود سواه. لا شك أن المقدمة تنتج هذه النتيجة، وأن إذا كان الله خلقك وهو الذي رباك ورب جميع العالمين، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ولذا قال وهو معبودي وهو إلهي الذي يستحق العبادة، فهو القادر على الخلق والإيجاد والقادر على هذه الربوبية. ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود سواه، فإذا كان هو الله الذي خلقني فهو الذي أعبده جل وعلا. طيب ما الدليل على ما قال هذا الإمام أن الله هو الرب؟ قال دليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. طيب من هم العالمون؟ من هم العالمين؟ قال كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم من العالم، وأنا واحد من ذلك العالم، واحد من ذلك العالم. فالله سبحانه وتعالى يعني المتكلم هو واحد من هذا العالم. فإذا كان الله هو الخالق الرازق الرزاق المدبر المتصرف، له الحمد سبحانه وتعالى، والحمد هو الاعتراف له جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم والتقدير، مع المحبة والتعظيم، فبدونها لا يسمى الإنسان حامدا لله جل وعلا. قال انتقل مسألة أخرى متفرعة، فإذا قيل لك يعني إذا أتى بالدليل الشرعي من القرآن، قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. طيب ما هي آياته؟ ما هي آياته؟ الآيات إما أن تكون آيات شرعية وهي الوحي، وهي الوحي كما جاء في القرآن، أو آيات كونية، أو آيات كونية قدرية مثل هذه المخلوقات التي سيفصل فيها رحمه الله. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه من الآيات. من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. فالآيات الكونية مثل السماوات والأرض والإنسان والحيوان والنبات، وكما جاء في الآيات الشرعية أيضا يستدل بهذه الآيات الكونية على وجود الله سبحانه وتعالى. من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق ما بينهما؟ من خلق الليل وأوجده والنهار؟ هذه من الأدلة وتعاقب الليل والنهار بهذه السنة العظيمة. من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من جعلهما يسيران هذه المسيرة العظيمة يعني باستمرار بطريقة منظمة؟ أشار إليها جل وعلا، قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها. النتيجة ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. هذا الانتظام البديع، هذا المسيرة البديعة هي التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي واضحة للمخلوقين للإنس والجن تمام الوضوح، وجعلها الله سبحانه وتعالى دليلا على وجوده ودليلا على عظم خلقه جل وعلا. فيأتي السؤال من أنت أيها الإنسان أمام هذه المخلوقات لكي لا تعبد الله سبحانه وتعالى أو تشرك معه غيره؟ قال أيضا من الأدلة والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذه إشارة إلى ما كان إلى من كان يعبد الشمس أو القمر فيراها عظيمة، لكن الأعظم هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فقال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال وكذا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى، أليس قادرا على أن يخلقها بكلمة كن فيكون؟ بلى سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا أن يعلم الناس أن الأمور تحتاج إلى شيء من التدرج. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما ونص الآية، ابتدأ بيوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وخلق ما فيهما من المخلوقات كذلك ما بين الأحد والجمعة. ولذلك أشار إلى هذا في قوله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قال جل وعلا: ثم استوى على قال في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني هذا في بيان لتتابع الليل والنهار بانتظام. قال أيضا: والشمس تجري والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هل بعد هذا يعبد الإنسان ربا غير هذا الذي خلق ورزق وأوجد وجعل هذا الكون يسير بانتظام؟ طبعا الجواب يجب ألا. ولذلك قال الإمام رحمه الله: والرب هو المعبود. هو نتيجة هذا التأمل، نتيجة هذا التدبر في هذه الآيات، هو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بمعنى أشغلوا أذهانكم في النظر في هذا الخلق، سواء كان خلقكم أو خلق السماوات والأرض وما فيهن. ولذا أعقب هذه الآية بقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فهي من الآيات وهي من النعم أيضا لكم. وقال سبحانه: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. النتيجة ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا له يعني أشباه ونظائر في عبادته سبحانه وتعالى. فالخلق خلقه والأمر أمره، فيجب أن تكون العبادة عبادته سبحانه وتعالى. قال المصنف، قال ابن كثير رحمه الله المفسر: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. قال ذلك عند تفسير الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الأمر الجلل الذي استشهد له المصنف بهذه الآيات ملخص فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرزاق، هو المدبر، هو المتصرف في الكون، هو الذي خلق الناس، هو الذي خلق الشمس والقمر والليل والنهار وأعقبهما، هو الذي خلق هذا الكون بانتظام، هو الذي خلق ما بين السماوات والأرض، مما يعجز الإنسان عن أن يصف شيئا من هذا الخلق. إذا كان الأمر كذلك فالمستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. يعني هل بعد هذا يأتي إنسان ويعبد صنما أو يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد رأيه أو جهده أو يعبد أحدا آخر ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا؟ بل يعبد الله وحده سبحانه وحده نعبده لا شريك له. بذلك أمرنا جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذلك، وأن يحيينا على هذه العبادة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بعد هذا البيان المجمل لهذه العبادة، أن الله مستحق للعبادة وحده، سيبين المصنف أنواع العبادة، سواء كانت العبادة الظاهرة أو العبادة القلبية، سيبينها بالأدلة، سيبينها بالأدلة، وهذا ما نتركه إن شاء الله للدرس القادم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.